بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. النوع الخامس. المصنف قدس سره الشريف قسم المكاسب المحرمة إلى أنواع خمسة. أتم بحث الأنواع الأربعة الأولى. النوع الأول تحدث فيه عن الأعيان النجسة، تحدث فيه عن تلك الأعيان النجسة أو المتنجسة التي يحرم التكسب بها، جعل ذلك في ثمانية مسائل والاستثناءات في أربعة مسائل. النوع الثاني هو الأعيان التي يحرم التكسب بها بحرمة ما يقصد منها، لأن ما يقصد منها حرام فيكون التكسب بها حرام، وقسمه إلى ثلاثة أقسام. النوع الثالث الأعيان التي يحرم التكسب بها لحرمة لعدم وجود منفعة محللة مقصودة. النوع الرابع الأمور الأفعال التي يحرم التكسب بها لحرمتها في ذاتها. 28 مسألة في النوع الرابع، أفضل الأنواع. وصلنا إلى النوع الخامس، وهي تلك الأمور، تلك الأفعال التي يحرم التكسب بها لأجل كونها واجبة على المكلف على آخذ المال، يحرم التكسب بها لأنها مما يجب فعله على هذا المكلف. هذا هو النوع الخامس، المصنف يريد أن يبحثه مفصلا. عنوان هذه المسألة طرحه المصنف بالنحو التالي: الأمور التي يحرم التكسب بها لأنها واجبة. تلك الأمور الواجبة على المكلف يحرم عليه أن يتكسب بها. أما العنوان المشهور في ألسنة الفقهاء فهم عنونوا هذه المسألة بحرمة أخذ الأجر على الواجبات، والمقصود بالأجرة في عبائرهم ما تشمل الأجرة الإصطلاحية في باب الإجارة وما يشمل غيرها، كما أننا نتحدث عن الإجارة على الواجبات كذلك الجعالة أيضا داخلة والمصالحة أيضا داخلة. فعل لهذا المكلف تارة يكون بين البادل بين الدافع وبين القابض العام، يوجد عقد إجارة ولا بد من شرائط هذا العقد، وتارة عقد جعالة ولا بد من الشرائط فيه، وتارة عقد صلح ولا بد من اجتماع الشرائط فيه. عندما عبروا أخذ الأجرة بأخذ الأجرة على الواجبات مقصودهم كل هذه الأنحاء، مو خصوص عقد الإجارة، حتى الجعالة والصلح داخل. ولذلك المصنف قدس سره عبر بتعبير أعم، قال يحرم التكسب بها من باب كونها واجبات على المكلف. الواجبات هذا بلحاظ الأجرة، بلحاظ الواجب، الواجب المقصود منه كل الأقسام التالية: تارة يكون الواجب واجبا عينيا وأخرى واجبا كفاية، تارة يكون الواجب واجبا تعبديا وأخرى واجبا توصليا. راح يطرح المصنف مستقبلا إن شاء الله تعالى، تارة يكون الواجب تعينيا وتارة يكون تخييريا. كل هذه الأقسام داخلة في محل بحثنا في هذه المسألة. الواجب التعبدي والتوصلي، عندنا واجب عيني تعبدي مثل الصلاة، وعندنا واجب تعيني توصلي مثل تكفين الميت، هذا واجب تعيني توصلي. هذا واجب كفائي، واجب عيني توصلي مثل أخذ النفقة على الزوجة، واجب عيني توصلي هذا. وعندنا واجب كفائي تعبدي، وعندنا واجب كفائي توصلي. واجب الكفائي التعبدي الصلاة على الميت، واجب كفائي تعبدي، والواجب الكفائي التوصلي مثل تغسيل الميت. كل هذه الأقسام داخلة في محل بحثنا. هل يجوز أو لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات؟ التكسب بشيء واجب على المكلف. النقطة الأولى التي يذكرها شيخنا الأنصاري هي التالي: هذه المسألة أولاً المشهور الأقوال يعني في المسألة، طبعاً الأقوال ستة، الأقوال سيأتي تفصيلها تباعاً من قبل المصنف رضوان الله تعالى على طريقة المصنف البحث بهذا النحو. لكن عموماً ابتداءً هناك رأي مشهور أو مجمع عليه، هذا هو الرأي الأول في المسألة. الرأي المشهور أو المجمع عليه هو الحرمة مطلقاً، يحرم أخذ الأجرة على الواجبات مطلقاً، سواء كانت عينية أو كفائية، سواء كانت تعبدية أو تعصبية. صاحب المسالك قدس سره قال أن هذا الحكم التحريم المطلق مشهور عند فقهاء، لاحظ هذا واحد. بينما المحقق الأردبيلي قدس سره المدفون إلى جواري مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ذهب إلى الإجماع، قال يوجد إجماع على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات. تلاحظون كيف المحقق الكركي رحمه الله ادعى الإجماع، ولكن مو في عموم مسألتنا، وإنما ادعى الإجماع في مصداق من المصادق. وبالتالي هل يوجد اختلاف وتنافي بين هؤلاء الأعلام؟ لولا الجواب لا يوجد. راح نجمع بين كلماتهم. صاحب المسالك ادعى الشهرة، المحقق الأردبيلي ادعى الإجماع بنحو مطلق، المحقق الكركي ادعى الإجماع في مصداق من مصادق مسألتنا. كيف نجمع بينهم؟ بالنحو التالي والكلام للمصنف. الشهيد الثاني في المسالك اللي هو شرح للشرائع. في الشرائع المحقق الحلي عندما تحدث عن تجهيز الميت، هل يجوز تجهيز عندما تحدث عن أخذ الأجرة على تجهيز الميت؟ علق شهيدنا الثاني بالتالي، قال أن المشهور حرمة أخذ الأجرة على تجهيز الميت. هذا ما ذكره صاحب المسألة. يقول المصنف قدس سره: في الحقيقة المخالف الذي كان محط نظر صاحب المسالك هو السيد المرتضى قدس سره. المخالف هو سيدنا المرتضى، فإن سيدنا المرتضى ذهب إلى جواز أخذ الأجرة على تجهيز الميت من قبل غير الولي، وبالتالي هو مخالف في هذه المسألة. ولكن في الحقيقة السيد المرتضى إنما أفتى بالجواز، إذا فد واحد هو مو ولي، واحد بالمغاسل جهز ميتا، هذا مو ولي الميت، ولي الميت أبوه ابنه أخوه، المهم هذا هو الولي. هذا المغسل يجوز له أن يأخذ الأجرة على تجهيز الميت، مع أن تجهيز الميت واجب كفائي، توصل واجب كفائي توصل. أفتى سيدنا المرتضى بالجواز. لماذا أفتى سيدنا المرتضى بالجواز؟ باعتبار أن السيد المرتضى يعتقد أن تجهيز الميت غير واجب على غير الولي، تجهيز الميت إنما يجب على نفس الولي، أما غير الولي فذاك التجهيز ليس بواجب. فيكون إفتاؤه بجواز أخذ الأجرة وعدم حرمته، حرمة أخذ الأجرة على وفق القاعدة، هذا عمل ليس من الواجبات بالنسبة إلى هذا المغسل، فيجوز له أخذ الأجرة عليه حتى وإن فقد الولي، هذا مو واجب عليه، هذا مو واجب عليه. وبالتالي يقول المصنف قدس سره، وبالتالي النتيجة لو أن السيد المرتضى ذهب إلى وجوب تجهيز الميت على هذا الإنسان الغريب عنا غير الولي لحرم عليه أخذ الأجرة، إنما أجاز له أخذ الأجرة من باب عدم وجوب التجهيز عليه. لاحظوا كيف؟ فإذا ماكو مخالفة من السيد المرتضى. إذا بلحاظ أصل الحكم وهو الحرمة، هناك شهرة، لكن شهرة في تجهيز، في جواز أخذ، في حرمة أخذ الأجرة على تجهيز الميت. وعرفنا منشأ مخالفة السيد المرتضى التي هي الأساس في هي قول المخالف الشاذ الذي نظر إليه شهيدنا. فإذا ماكو اختلاف بين الشهيد الثاني وبين دعوة الشهيد الثاني وبين دعوة الأردبيلي. الأردبيلي رحمه الله يعتقد بالإجماع، وإحنا هم نعتقد لو أن الشهيد الثاني لاحظ أساس قول السيد المرتضى أيضا لذهب إلى الإجماع. خب، القول الثالث الذي نقل الإجماع، نقله في باب تعليم ألفاظ النكاح. خب، إجوك اثنين يردون يتزوجون، قالوا لك تعال علمنا كيف نجري صيغة الزواج، وهذا تعليم واجب عليك. في هذه الحالة هل يجوز لك أخذ الأجرة على هذا الواجب، على هذا الواجب الكفائي؟ قال لا يجوز لك ذلك. الكلام للكركي، لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك أخذ الأجرة على تعليمهم، واحد، كما أنه لا يجوز لك أخذ الأجرة على إلقاء الصيغة لهم، يقولهم أنا راح أقول وأنتم كرروا وراي، هذا هم واجب. لا يجوز لك أخذ الأجرة على هذين الأمرين، على التعليم أو إلقاء الصيغة للمتعاقدين. واضح المصنف عند أنه هذا لا خصوصية فيه لتعليم ألفاظ النكاح أو إجراء ألفاظ النكاح، إلقاء ألفاظ النكاح، تلقين هذه الألفاظ للمتعاقدين، لا خصوصية له. عندما ادعى الإجماع في هذه المسألة فهو من باب أنه يحرم أخذ الأجرة على الواجبات ولا خصوصية لألفاظ النكاح تعليما أو تلقينا. فإذا في المسألة يوجد إجماع، ولعله لأجل هذه الأقوال الثلاثة التي زاوجنا بينها وجمعنا بينها، نجد أن صاحب الرياضي رحمه الله ادعى أو قال أن هناك جماعة من علمائنا نقلوا الإجماع في هذه المسألة، وإن كان في بداية الأمر أنه يتضح لنا أنه فقط المحقق الأردبيلي هو الذي صرح بالإجماع المطلق، ولكن اتضح أن صاحب المسالك أيضا ممن يقول بالإجماع بهذا البيان الذي بيناه، وأيضا الكركي يقول بالإجماع بعد إلغاء الخصوصية. فإذا هناك إجماع ورد عن جماعة بالبيان الذي ذكرناه. ثم يعتقد هو صاحب الرياض أن هذا الإجماع هو الحجة وهو الدليل في المقام، لأن سائر الحجج التي ذكرت والأدلة التي ذكرت كلها أدلة غير ناهضة، فيها إشكالات. هذه هي النقطة الأولى في مسألتنا. قال قدس سره: النوع الخامس مما يحرم التكسب به، ما هو؟ ما يجب على الإنسان فعله، تلك الأمور التي يجب على الإنسان فعلها، الواجبات، سواء وجب يجب عينا أو كفاية من الواجبات العينية أو الواجبات الكفائية، هذا واحد. اثنين، تعبدا أو توصلا، كان واجبات تعبدية أو واجبات توصلية، فإذا يحرم على المشهور كما في المسالك، هذا واحد. بل نترقى على الشهرة، بل عن مجمع الفائدة والبرهان المحقق الأردبيلي ورد فيه كأن دليله الإجماع، الدليل على التحريم هو الإجماع، على حرمة أخذ الأجرة في الواجبات هو الإجماع. والظاهر أنه لا يوجد اختلاف بين الشهيد وبين الأردبيلي. والظاهر المصنف يريد أن يفسر كلام الشهيد الثاني، والظاهر أن نسبته نسبة تحريم التكسب، التكسب على الواجبات، التكسب بفعل الواجبات، نسبته إلى الشهرة في المسالك إنما هي في مقابل، إنما هي من عندي في مقابل قول السيد المرتضى المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي. السيد المرتضى أساسا في أي نقطة خالف؟ خالف في هذه النقطة، هل يجب على غير الولي أن يجهز الميت، يغسل ويكفن ويحنط الميت، هذا الإنسان المغسل في المغتسل، هل يجب عليه؟ قال لا، الوجوب مختص بالولي، وأما غير الولي فلا يجب عليه أن يجهز الميت. لا في حرمة، فالمخالفة إنما في هذه النقطة، وبالتالي إنما أجاز السيد المرتضى لغير الولي أخذ الأجرة من باب أن التجهيز غير واجب عليه، فهو وفق القاعدة. لا أنه خالف، لا أنه مخالف، لا أن السيد المرتضى مخالف في، لا في حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب عليه على غير الولي. السيد المرتضى لم يخالف في أصل الحكم وهو حرمة أخذ الأجرة لهذا من قبل هذا المجهز على تقدير الوجوب عليه غير الولي، بل بالعكس، لو أن سيد المرتضى، هذا واضح عندنا جدا، لو أن سيد المرتضى ذهب إلى الوجوب على هذا المغسل فإنه يحرم عليه أخذ الأجرة. فإذا جمعنا بين عبارتي المسالك والأردن. وفي جامع المقاصد،
الميت ما عنده ولي مثلا،
لا يجب، لا يجب،
بل على أسرع المسلمين واجب،
لا يجب، بس انا ما مراجع كلمات السيد، بس انا اجي اقول احنا خلنا نفترض الولي موجود، الولي موجود، هذا هاي جنازه ورايح وياها الولي مالته رايح الى المغتسل، بغض النظر عن التفاصيل الاخرى، جنازة وياها الولي ورايح للمغتسل، هذا المغسل هل يجب عليه التغسيل لو مو واجب عليه التغسيل؟ قطعا في هذا المورد قال سيد المرتضى مو واجب عليه التغسيل. أما فرع ما الولي ما موجود، هذا بعد أنا ما مراجع، ما أقدر أقول سيد
المرتضى
ها؟ هسه المهم هذا المغسل، هذا بالعكس هذا سيد المرتضى كل الزين للدفانة، شو الله كلش مرتب، أجازة لهم شو اسمه بلي. وفي جامع المقاصد الإجماع على عدم جواز، هذا الثالث، الإجماع في كلمة أحد فقهائنا الكلمة الثالثة، وفي جامع المقاصد الإجماع على حرمة على عدم جواز أخذ الأجرة، لكن مو على كل المسألة مالتنا، وإنما على تعليم صيغة النكاح اللي هي هذا التعليم هو أمر واجب عليك، أو على إلقائها، يعني حرمة أخذ الأجرة على إلقائها أو في بعض النسخ واف أو وإلقائها، وحرمة أخذ الأجرة على إلقاء صيغة النكاح على المتعاقدين، إلقاء يعني لقن، من باب التلقين يقول لك أنا راح أقول أنت قول وياي، أنا أحكي وأنت أحكي، مراي بعيني ما أقوله لك، هذا المقصود من الإلقاء. خب حينئذ هذا الإجماع هل هو إجماع على كل مسألتنا، لا، خصوص مسألة صيغة النكاح، تعليم صيغة النكاح. المصنف يعتقد أن هذا الإجماع لا خصوصية فيه بلحاظ الصيغة، أساس الإجماع باعتبار أن تعليم الصيغة أمر واجب، وبالتالي ماكو خلاف أيضا، وكأن لمثل هذه الكلمات الثلاثة ذكر في الرياضي أن على هذا، على حرمة التكسب بما يجب فعله على أن هذا الحكم، الإجماع في كلام جماعة، اتضح أنه أولا أبو المسالك أيضا لو قلنا له أن سلم كذا يقول بالإجماع، وأن الأردبيلي صرح بالإجماع، وجامع المقاصد أيضا إجماعي، وهو الحجة صاحب الرياض عندما قال ذكر لاحقا وهو يعني الإجماع هو الحجة في نظري. الأدلة الأخرى ليست تامة لكن الإجماع تام. هذه النقطة الأولى. موضوع المسألة هذه النقطة الثانية. ما هو موضوع مسألتنا؟ يقول المصنف بعض الأحيان العقد الذي يجري بين الشخصين، عقد الإجارة أو المصالحة أو حتى الجعالة على أخذ مال مقابل عبادة من العبادات، مقابل واجب من الواجبات، ترى نفترض أن فيه أحد الشرائط غير متحققة، واحدة من الشرائط غير موجودة، وتارى نفترض أن جميع الشرائط والمقتضيات والأسباب والموانع وعدم الموانع كلها متوفرة ولا يوجد أي سبب يدعو إلى بطلان هذه المعاملة، هذا العقد لا يوجد، ما خلا شيء واحد كون هذا المتعاقد عليه الذي يؤخذ في مقابله المال من الواجبات. هذان قسمان. محل كلامنا في الحقيقة هو خصوص القسم الثاني، يعني تمام الشرائط متوفرة ولا يوجد لا مقتضي ولا سبب ولا شرط ولا انعدام مانع في هذه المعاملة، وإنما الذي يؤدي إلى بطلانها لو حكمنا بالبطلان الذي يؤدي إلى بطلانها هو الوجوب، كون الذي يبذل بإزائه المال واجب يؤدي إلى دون ما إذا اختلت بعض الشرائط. إذا اختلت بعض الشرائط هذا خارج عن محل كلامنا، هذا خارج عن محل كلامنا. في المقام هناك شرط أساسي في باب الإجارة، ما هو الشرط؟ الشرط أن يكون ذاك الذي يبذل بإزائه المال فيه منفعة يمكن أن تعود لباذل المال. أنا وعندي زيد، هذا زيد، هذا زيد، أنا باذل المال وزيد قابض المال، زيد لديه واجب، هذا الواجب فيه منفعة، هذه المنفعة خاصة بزيد لو تشملني أنا، إذا كانت خاصة بزيد فإذا أصلا الإجارة ما لها معنى، هاي معاملة سفهية، ويكون أكل المال من قبل زيد في مقابل العمل اللي راح يؤديه أكل للمال بالباطل، لأن المنفعة خاصة بزيد وما تشمل، هاي معاملة أصلا سفهية. أنا إن من أعطي مال، أنا عندما أخرج مال من كيسي لابد فتشي يدخل في كيسي، لابد أكون مبادلة، أكو مبادلة بين المال وبين تلك المنفعة. أما زيد حتى يصلي وتعود الصلاة بالفائدة له، حتى يصوم ويعود الصوم بالفائدة له، زيد حتى يصلي صلاة الظهر أنا أعطيه أجرة على صلاته هو، حتى يصوم شهر رمضان أعطيه الأجرة على صيامه هو، أي فائدة تعود لي؟ أكل المال بالباطل ومن جهته هو ومن جهتي معاملة سفهية، لاحظ كيف؟ فالبطلان في المقام إنما هو بسبب أكل المال بالباطل وبسبب سفاهة هذه المعاملة. لابد أن نفترض معاملة يكون الواجب على زيد فيه منفعة، هذه المنفعة إذا أعطيت لزيد مال سوف تعود المنفعة لي بناء على صحة المعاملة، ستعود المنفعة لي، وبالتالي ما أعطيته لزيد من المال لا يكون أكلا للمال بالباطل من قبله ولا يكون معاملة سفهية من قبلي، هناك منفعة عادت لي، فمن ناحية زيد هذا مو باطل ما راح ياكل المال الثمن الاجر اللي راح يوصل له بلا مقابل، اعطاني منفعه. ومن ناحيتي هاي المعامله مو سفهيه، انا ما طلعت اموال من كيسي بلا فائده بلا منفعه تعود لي. اذا لابد ان نفترض، لابد ان نفترض نوع معامله بين الطرفين. هناك فائده، هناك منفعه في هذا الواجب. هذه المنفعة لو صححنا المعاملة فإنها تعود للباذل، تعود للباذل. وإنما نحن نتحدث في خصوص هذه الناحية، أن كون هذا العمل واجب على زيد هل يمنع وجوبه من حرمة هذه من حرم، هل يمنع وجوبه من جواز هذا المال، من جواز هذه الأجرة؟ هل يمنع؟ هل يصير الأجرة محرمة؟ إذن تمام الكلام أن المعاملة تمام الأركان تامة فيها ما خلا شرط واحد نريد نبحثه، والشرط هو كونه ما يؤذل بإزائه المال واجبا على المكلف على العامل. فهل وجوبه مانع عن صحة عن جواز أخذ الأجرة أو لا؟ زين، هذا شلون نطبق على الواجبات؟ المنفعة كيف نصورها؟ المنفعة كيف نصورها؟ لاحظوا مثلا في الواجبات التوصلية، في الواجبات التوصلية احنا قاعدين في مكان، طبينا الى المسجد نريد ندرس، شفنا اكو نجاسة في المسجد، علينا واحد واحد اكو وجوب توصل كفائي بان نغسل هذه النجاسة، نزيل النجاسة. أنا صحت الفلواحد، تعال 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 طب للمسجد، طب للمسجد، وإذا هم شاف النجاسة صار الغسل واجب، صارت الإزالة أيضا واجبة عليه. قلت له هات أخذ هذه الأموال، هذا المقدار 20,000، أنت اشطف هذا المسجد، هذا الفرش اشطفه. هنا أي منفعة تعود لي؟ هو واجب عليه، أي منفعة تعود لي؟ إسقاط الوجوب الكفائي عني، هذه منفعة، هذه منفعة، منفعة مطلوبة. أنا لو أنا أقوم أتحزم حتى أشطف المسجد، لو أبذل أموال حتى هذا الوجوب الكفائي يرتفع عني، فهو عمل له منفعة، هذه المنفعة أنا أعطي الأجرة عليها وهو واجب بالنسبة إلى زيد. فإذا هذه المعاملة متوفرة على الأركان، أكل زيد للمال ليس بالباطل وبلا مقابل، كما أن المعاملة بلحاظ مو سفهية. فإذا تمام الأركان والشرائط موجودة فيها، بس نريد نشوف أن الوجوب مانع لو مو مانع. لاحظوا كيف؟
مجرد أن بادر إلى إزالة النجاسة سقط عن الوجوب الكفاية،
لا هو الآن بعدني هم يقدر يروح يدور وجهه ويعصي، زين، فلذلك هذه منفعة. بعد مثال ثاني ذكر المصنف، قضاء. أنا وأحمد تعاركنا على فد شغلة على إرث، زين، حينئذ زيد قاضي، زيد قاضي ولا قاضي سواه في المدينة، ماكو غيره. فقال أنا بدي أسافر وما أقدر، يمعود كذا، بذلنا له المال. هذا بذل المال له على أي شيء؟ على القضاء المتعين عليه. زين، الفائدة لمن ترجع؟ فائدة ترجع لي أنا وأحمد، إحنا الإخوة المختلفين على هذا الإرث، على المدعي مثلا أو إلى المنكر، المهم هكذا الفائدة ترجع لحل النزاع. أنا ما أقدر شيء، أنا أبدأ أعطيه أجرة على القضاء، والمنفعة راجعة إلي، وإن كان واجب عليه هو القاضي. هذا هو محل بحثنا، محل نزاعنا في المسألة. قال قدس سره، واعلم أن هذه المسألة، أن موضوع هذه المسألة، ما إذا كان للواجب على العامل منفعة تعود إلى، لاحظ، ما إذا كان للواجب على العامل، يعني أن الفعل الذي يجب على العامل، الأجير اللي راح يأخذ المال، لابد أن تكون له منفعة بحيث أن هذه المنفعة تعود إلى من يبذل بإزائه، بإزاء ذلك العمل المال. تلاحظ كيف؟ كان للواجب على العامل، كان لتجهيز الميت الواجب على المغسل منفعة، تعود هذه المنفعة إذا صححنا المعاملة وأعطى الباذل المال إلى المغسل، هذه المنفعة تعود إلى الباذل، إلى من يبذل بإزاء العمل بإزاء تجهيز الميت أو بإزاء إزالة النجاسة المال. كما لو كان الواجب يعني كفائيا مثل الإزالة، وأراد يعني الباذل سقوطه، سقوط الواجب منه من الباذل عنه الأفضل الصين، فاستأجر غيره، استأجر الواحد حتى يزيل النجاسة، خبنا أكو منفعة، هذا الإزالة إزالة واجبة على العامل وتجهيز الميت واجب على العامل، لكن الباذل دفع للعامل حتى يسقط الوجوب الكفائي عنه. أو كان يعني الواجب عينيا على العامل، على الأجير، على القاضي، ورجع نفعه، نفع ذلك العمل الذي دفع المال لإزائه بإزائه، ورجع نفعه، نفع القضاء منه، من ذلك العامل الأجير القاضي يعني، إلى باذل المال، المنفعة ترجع إلى كالقضاء للمدعي. القضاء فإن المنفعة ترجع للمدعي إذا وجب، في حالة ما إذا وجب القضاء عينا على شخص معين. وبعبارة أخرى مورد الكلام، ما لو فرض يعني العمل الواجب نفرضه مستحبا، لو فرضناه مستحبا لجاز الاستئجار عليه، المشكلة فقط وفقط في الوجوب، المانع هو الوجوب. هل لو كان مستحب يجوز؟ نعم يجوز. أريد نشوف إذن هذا واجب، هل يجوز مع ذلك الإجارة أو لا؟ لأن الكلام في كون مجرد الوجوب على الشخص مانعا عن أخذ الأجرة عليه، هذا محل كلامنا، مانعية الوجوب، وإلا تمام الأسباب والمقتضيات والشرائط متحققة. فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز له يعني أن يأخذ أخذ الأجرة عليه، لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لا لوجوبها، بغض النظر عن الوجوب، حتى لو كان يسوي النافلة أيضا لا يجوز له أخذ الأجرة عليها، وإنما لعدم وصول عوض المال إلى باذله. وبالتالي من ناحية العامل، من ناحية الآخذ، أكل للمال بالباطل، ومن ناحية الباذل هذا يكون سفها. وحتى إذا قلنا في بعض الموارد مو سفه، واحد يطل ابنه أجره، هذا مو سفه بلحاظه هو، لكن بلحاظ ذاك لا يجوز له الأخذ لأنه بلا عوض. فإن النافلة أيضا كذلك، أيضا لا يجوز فيها أخذ الأجرة، لأنه لا توجد منفعة تعود إلى الباذل، كما هو الحال في الواجبات. خلصنا النقطة الثانية.
الترغيب ما يعتبر هذه؟
أي، فهذه المن المنفعة، هذه منفعة ترجع
لنفس المصلي. بس أي، أنا شنو
هذه ترفع السفهية،
بذلت المال لأجل هو أن يصلي والمنفعة إلى، بس أنا شنو
على تدفع مو صحيح. هنا هذا تدرون إيش راح يصير؟
سمع أجر هذا.
أحسنت، هو هذا اختلف الكلام. هذا أعطيه هدية على مود يقوم يصلي، تلاحظون هذه مو أجرة، أما الكلام أجرة أو جعالة أو مصالحة، الكلام هنا تلاحظون كيف. تمت النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي الأصل في الكلام، ما هي الأدلة على هذا الحكم؟ ما هي الأدلة عليه؟ هل هناك دليل أو لا يوجد دليل؟ مصنف لا راح يستعرض مجموعة أدلة، إن شاء الله يأتي الكلام فيها يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.